إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، موضوعنا لهذه المحاضرة بيان لقاعدة مهمة من قواعد الدعوة إلى الله تعالى، وهي قاعدة: الغفلة عنها نكبة، والابتعاد عنها مصيبة. هذه القاعدة تتعلق بطريقة تحصيل مصلحة الدعوة، فإن الداعي إذا شرع في باب الدعوة لا بد أن يستطلب المصالح الشرعية والمقاصد الدينية والمطالب الربانية. لهذا أحببنا أن نتكلم على قاعدة أن مصلحة الدعوة لا تقوم إلا باقتران الرحمة بالعلم، فمن أراد أن يبحث عن المصالح الشرعية في باب الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن ينظر في دعوته ومقالاته وأحكامه وتصرفاته هل اشتملت على العلم والرحمة معا؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فإن الأصل في هذا أن المصلحة تتحقق. فإذا كانت دعوته علما بلا رحمة أدى الأمر به إلى المخاشنة، فإن كانت رحمة بلا علم آل به الحال إلى الملاينة. والتوسط بين الإفراط والتفريط، بين التمييع والملاينة في الدعوة، وبين العنف والخشونة، أن تجمع في دعوتك وفي كل تصرف من تصرفاتك أن تجمع بين العلم والرحمة. والله تبارك وتعالى يقول: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل سئل: أي الناس أعلم؟ والبلاء موكل بالمنطق، وأكثر الفتن إنما تبدأ من السؤال، لأن السائل تارة يسأل سؤال استرشاد، وتارة يسأل سؤال افتتان، وتارة يسأل عن فضول الكلام. فهذا السائل
لم يسأل موسى عليه السلام عن الأحكام والأوامر، وإنما قال له: أي الناس أعلم؟ فقال موسى عليه السلام: أنا، فعوتب. عاتبه الله تعالى، وانظر هنا إلى العتاب، ليس عتاب لوم وتوبيخ، وإنما عتاب لطف وتكليف. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادنا في مجمع البحرين اذهب إليه فإنه أعلم منك. هنا موسى عليه السلام بعد أن كان داعية بين قومه صار مدعوا، وبعد أن كان معلما صار متعلما، وهو أفضل من هذا العبد الذي سيتعلم منه وهو الخضر. وموسى عليه السلام كان يعالج بني إسرائيل وكان يسوسهم بالشرائع والعقائد، فترك أمرهم، ترك أمر العامة وارتحل إلى طلب العلم، وهي إشارة لطيفة إلى أن مصلحة التعليم وطلب العلم ربما تفوق أحيانا المصالح العامة المتعلقة بأحوال المسلمين. فترك بني إسرائيل وارتحل في البحر على ما قد فصل القرآن، لتنتهي الرحلة في أول منطلق الدعوة. وقبل أن ينطلق في انطلاقات ثلاثة فيها التساؤل وفيها الاختبار وفيها المصابرة وفيها المشاورة وفيها البناء الدعوي، جاءت الآيات القرآنية تؤصل هذه الانطلاقة في أول خطاب وأول إيجاد. فوجدا، وهذا دليل على الظفر، لأن الوجد هذا الفعل فيه معنى الوقوف على الشيء حسا وإدراكه، أي ما كان يريده موسى قد تحقق. فوجدا عبدا من عبادنا، وهنا عدل القرآن عن وصفه بالنبي، وعدل القرآن عن وصفه بالولي، وأثبت له العبودية. ولهذا التقيد بالمسميات الشرعية وبالاصطلاحات الدينية أولى وأحرى. فوصفه الله تعالى بالعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، ونكر لفظ العبودية للتفخيم، أي أنه عبد كريم قد حقق العبودية ظاهرا وباطنا، علما وعملا. فنكر اللفظ تفخيما وأضافه إليه تشريفا، فوجد عبدا من عبادنا. وقدمت الآية وصف الخضر بالعبودية بهذه الصيغة لبيان أنه وإن كان عبدا فهو كسائر العباد، حتى يبقى الاعتقاد المتوسط والاعتدال المنضبط من غير إفراط ولا تفريط في حق هذا العبد الذي في بعض أمور الشريعة علمه الله تعالى علما لم يعلم رسله، فوجد عبدا من عبادنا بعد أن وصفه بالعبودية وصف حاله. ما هذا العبد؟ فأشارت الآية إلى صفتين عظيمتين مقترنتين، الأولى الرحمة والثانية العلم. فهنا وصف هذا المذكور بالعبادة والرحمة والعلم، لأن مدار السعادة على هذه الأوصاف. لكن القرآن قدم العبادة لأنها الأصل وعليها تبنى مطالب الرسالة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عليها مدار الدين. ثم انتقلت الآية إلى أوصافه، فما ذكرت خرقه للعادة ولم تذكر صورته ولم تذكر قوته، وإنما خصت بالذكر مما ذكرت الرحمة والعلم، لأنهما مقصودان في هذا الخطاب. ما ذكرت إلا الرحمة والعلم. ولما أخبر الله تعالى عن الرحمة قال: آتيناه رحمة من عندنا. إذن هي رحمة خاصة، لأن المؤمنين قد اشتركوا في الرحمة، لكن رحمة هذا العبد رحمة خاصة تدل على فضله ومكانته. ثم ذكر العلم، وهنا الآية قدمت الرحمة على العلم. لأن الرحمة هي غاية والعلم وسيلة، والاعتناء بتقديم الرحمة من باب الاعتناء بتقديم الغايات على الوسائل. وهذه قاعدة مهمة، لأن مصلحة الدعوة إلى الله لا تقوم إلا بأن تقترن الوسيلة بالغاية. دعوة بوسائل من غير غايات ولا مقاصد باطلة، وغايات بوسائل ضعيفة الدعوة تكون أيضا باطلة. ولهذا الداعية يستطلب الرحمة طلب غايات، ويستطلب العلم طلب وسائل، ويحذر الداعية من العكس، أن الرحمة في دعوته يجعلها أمرا تبعيا، هي كأنها من باب التذكير والوعظ، والعلم عنده ماذا؟ غاية. هذا الذي يتصف بهذا لا يصل إلى الغايات الحميدة، وإنما أنت تتعلم حتى ترحم وحتى ترحم. أنت ترحم فتكون مرحوما، وأنت تبذل الرحمة إلى الغير. هذا هو المقصود من طلبنا للعلم، أن نرحم برضا الله وثوابه وجناته، وأن نرحم المدعوين. لأننا من غير علم لا نتمكن من إيصال الرحمة إلى أهلها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، اتسعت رحمته وانتشرت. وإذا رأيت الرجل بعيدا عن هذا المعنى اعلم أن هذا دليل على ضعف علمه وعدم رسوخه فيه. فالجمع بين الرحمة والعلم هو من باب الجمع بين الغايات والوسائل، ولا بد من الاقتران معا. لهذا قال: آتيناه رحمة ونكرها. والتنكير هنا يحتمل التفخيم ويحتمل العموم، لأن النكرة في سياق الامتنان تفيد العموم. وقد من الله عليه بالرحمة، إذا رحمته ماذا؟ واسعة، تسع الجاهل وتسع العالم، المبتدع والكافر، الصغير والكبير، لا يضيق ذرعا بالمدعوين. لا، هذا معنى عموم ماذا؟ الرحمة. آتيناه رحمة عامة عظيمة من عندنا، خصه الله بها. ثم وعلمناه من لدنا علما. لدنا أي عندنا، لكن هي أخص من عندنا، أخص أي أقرب. يعني هنا الله تعالى آتاه رحمة خاصة وخصه بعلم أخص، لهذا ذهب بعض العلماء إلى أن هذا هو العلم اللدني، وهو العلم ببواطن الأشياء. ولكن الأفضل من ذلك أن الإتيان بالعلم بلدنا لمعنى آخر، والله تعالى أعلم، أن لدنا فيها معنى الحنان واللين، وحنانا من لدنا، بخلاف عندنا تدل فقط على القرب. وهذا دليل على أن الله خصه بالرحمة وعلمه بطريقة فيها حنان ويسر، فرجع الأمران إلى الرحمة. ولهذا قدم خص الرحمة بالتقديم وخص العلم بلدنا، إذن هما ماذا؟ سوية. فلا حاجة لأن نتكلف في أن هذا علم لدني وأنه من علم الغيب، وأننا نؤسس مفاهيم خاطئة في هذا الباب، الأمر لا يحتاج. لأن المقصود هنا ليس ذكر نوع العلم، وإنما إشارة إلى طريقة التعليم. يجب التفريق بين الأمرين في الآية، مش أنه كما عندما نقرأ هذه الآية ينصرف ذهننا إلى أي شيء، إلى نوع العلم أنه علم لدن. نعم هذا صحيح، لكن الأكمل هنا في الآية إشارة إلى طريقة التعليم، أن الله علمه بطريقة فيها رحمة وحنان ولين. وهذا مما يحتاج إليه العلماء والمربون في تربية الدعاة وطلبة العلم. هذه الآية دلت على أن المقصود لا يتحصل إلا بالرحمة والعلم. والمتتبع للآيات القرآنية يكاد يلحظ أمرا أغلبي وليس بمطلق، أي على الغالب، أن العلم لا يذكر في القرآن إلا بالاقتران بالرحمة. في نفس السورة: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولهذا قلت أن اللدن هنا معنى الرحمة، فيه معنى الرحمة، بدليل أنه أضيف أيضا إلى الرحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا، والفاء هنا للتعقيب، أي أنهم بمجرد الدخول إلى الكهف من غير تأخير باشروا فقالوا. أول مقالة قالوها بعد دخول الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والأول رحمة والثاني من باب العلم. كذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن كتاب هداية للناس، أما للمؤمنين لا، هو كتاب رحمة وهداية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا لمن؟ لعموم الناس، لمؤمنهم وكافرهم. ثم خص الله تعالى المؤمنين: وهدى ورحمة للمؤمنين. فهنا لا بد من أن يستحضر العبد هذه القضية، وأن يعلم أن مصلحة الدعوة لا تقوم إلا بهذا الاقتران. وهذا في الحقيقة من باب البصيرة في الدين. لماذا؟ لماذا الاقتران بين الرحمة، الاقتران بين العلم والرحمة في الدعوة إلى الله من باب البصيرة؟ لماذا؟ لأن الداعية في دعوته وفي تقرير الحق أو في رد الباطل يعلم أن المعالجة الصحيحة هو أن يخاطب المدعوين بالعلم وأن يتصف بالرحمة في مقام دعوتهم وفي مقام الرد عليهم وفي مقام إصدار الأحكام عليهم. أنت تدعو المدعو تعلمه، أو أن ترد عليه، أو أن تصدر ماذا؟ حكما. فإذا باشرت بالدعوة تحتاج إلى علم، إذا باشرت بالرد عليه تحتاج إلى علم، فإذا حكمت عليه تحتاج إلى رحمة، تحتاج إلى رحمة. ومن رحمتك به أمران: أن تحرص على إرادة على هدايته، وأن تدعوه وأنت تريد الخير له، هذا أولا، وأن تحرص على إنابته وتوبته إلى الله. ولهذا إن لم تكن رحيما لا تستحضر هذا المعنى، أن تريد له الخير وأن تحرص على هدايته وأن تحرص على توبته وإنابته، مش أنك تحرص على استئصاله. لأن البعض إذا دعا المدعو أو رد على باطله يحرص أن يتمسك هذا المبطل بباطله، لا أن يهتدي وأن يقرب ماذا؟ إلى الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عوتب في القرآن إلا في موضع حرصه الزائد على هداية الخلق. عبس وتولى، إنك لا تهدي من أحبب. ما عوتب النبي في الأسرى، ما كان يريد قتل الأسرى. إذن الذي يستقرئ القرآن عتاب الله لنبيه كان في موضع ماذا؟ في موضع رحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، ولهذا أوذي بمكة أشد الأذى، فقال اللهم اغفر لقومي، اعتذر لهم كما يقول ابن القيم، وعفى عنهم، وعلل فإنهم لا يعلمون. عفى وغفر واعتذر وهم قد آذوا. إذن دعوة الناس بالعلم والرحمة وأن تقرن بينهما في كل موضع، هذا من البصيرة في الدين، لأن المتبصر يحتاج أن يتبصر بالأمر والنهي، متى أمر ومتى أنهى، يحتاج أن يتبصر بأحوال المدعوين. وهناك بصيرة ثالثة ذكرها ابن القيم في المدارج وهي تكاد تكون مغيبة عنا، وهي البصيرة في الأسماء والصفات، وهي متعلقة بالدعوة إلى الله. أن تتبصر في الأمر والنهي هذا معلوم، وأن تتبصر بأحوال المدعوين هذا أيضا معلوم لكم، أما أن تتبصر بالأسماء والصفات هي أن تعمل بمقتضاها، فإن الله مثلما أنه شديد العقاب فإنه غفور رحيم. ولهذا على لسان الملائكة وهم يستحضرون هذه البصيرة قالوا ربنا وسعت كل شيء ماذا؟ رحمة وعلما. إذا مش فقه فقط عند الرسل، بل هذا هو فقه الملائكة. ربنا وسعت كل شيء ماذا؟ رحمة وعلما، فاغفر لمن؟ هنا البصيرة، للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن هؤلاء هم الذين إذا أرادوا التوبة عاملهم بالعلم والرحمة. مش أن واحد يريد التوبة تقول له لا، أنت غير صادق في توبتك، لا، تقبل التوبة، لأن التوبة بإجماع العلماء في أصلها من الأحكام الظاهرة. ولهذا يستتاب المرتد وتقبل توبته ماذا؟ في الظاهر، وقد يكون كاذبا في الباطن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين هم هؤلاء، ولهذا وصفهم بالاسم الموصول، الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن الآيات القرآنية دائما إذا ذكرت العلم ذكرت ماذا؟ ذكرت الرحمة. لهذا إخواني هناك ثمار ثلاثة أو ثلاث ثمار تؤخذ من هذه الآية، أي من اقتران الرحمة بالعلم في الآيات القرآنية. الثمرة الأولى هي تحري الحق ورحمة الخلق في معاملة الناس، هذا أصل من أصول أهل السنة في الدعوة إلى الله تعالى، أنك في كل جزء من أجزاء الدعوة تتحرى الحق، ليس هذا، وترحم ماذا؟ الخلق. وهذه القاعدة التي أو هذه الثمرة التي أشار إليها كثير من العلماء هي مأخوذة من هذه الآيات، لأن العلماء لما قرروا قواعد السلف قرروها على ضوء معاني الكتاب والسنة. فإذا عاملت الناس لا بد أن تتحرى الحق في دعوتهم، في الرد عليهم، في معاقبتهم، ولكن بنفس الوقت أن ترحم الخلق، فتكون دعوتك معهم رحمة وعلما. والفقيه هو الذي يستحضر في موضع الدعوة أين الرحمة وأين العلم. والأضرب مثالا، لو أنك شرعت بالرد على أهل الأهواء من أصحاب البدع المغلظة، فهنا لا بد من علم ورحمة، وإن كانت النفوس في هذا الموضع تتشوف إلى العلم أكثر من الرحمة، وهذا خطأ. هنا نطبق، كيف ندعوهم؟ أين الرحمة؟ الرحمة في دعوتهم في بابين، لهؤلاء لأهل الأهواء من أصحاب البدع المغلظة في المقدمات وفي المآلات والنتائج. في المقدمات أن أنوي في الرد عليهم إرادة الخير وتقليل الشر فيهم، وأن رد عليهم وإظهار الباطل هذا مما سيقلل سيئاتهم في الدنيا وفي الآخرة، أن يلقى الله بسيئاتنا قال هذا خير له. هنا أنا أريد أن أهديه، أن أقربه على الحق، أن أقلل سيئاته، وإذا عاقبته قصد المعاقبة هو إرادة الخير عندي نية وليس مجرد الانتقام لحظ النفس أو الانتقام منه كمخطئ، لا، لأنه من القواعد وهي الثمرة الثالثة إرادة الخير للمخالف، هذا مطلقا في موضع الرد عليه وفي موضع معاقبته. عاقبه، رد عليه، لكن بنية، بنية أن تقلل شره، أن تقربه إلى الحق، أن تجعله يلقى الله بأقل السيئات والأخطاء والذنوب. إذن هذا هو الباب الأول في الرحمة. الباب الثاني في أن لا أبالغ في إصدار الأحكام عليه، إن استحق التبديع بدع، إن استحق التكفير كفر بضوابط وشروط. هنا إذن الكلام في الإرادة والنيات في المقدمات وفي المآلات والنتائج من جهة إصدار الأحكام، هذه الرحمة مع أهل الأهواء. أما الوسط، التوسط بين المقدمات وبين النتائج، هنا لا بد من العلم، أي أن ردك وما تناظر به وما تقرره من الأدلة ينبغي أن يؤسس على العلم. هنا المقام مش مقام رحمة ولا ملاطفة، مقام ماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. هنا المجادلة، والمجادلة هي من باب دفع الصائل، أي تدفع باطله، وإن كانت نيتك ابتداء أنت تريد ماذا؟ الخير له. وإذا حكمت عدلت في الحكم، وإذا أخبرت عن أحواله وأرخت لواقعه تخبر بصدق، مش أنك تبالغ. يعني الإنسان قد تصدر منه أخطاء، قل والله هذا ما تحت أديم السماء أكثر شرا من هذا الرجل، هذا معول من معاول هدم الإسلام، مصطلحات تصريحات ما فيها عدل، بل أقول ما فيها صدق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول أهل السنة يأمرون بالواجب ويخبرون عن الواقع. العدل في الأحكام والصدق في الأخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه هي الثمرة الأولى، أن تتحرى الحق وأن ترحم الخلق. الثمرة الثانية وهي مأخوذة من نص هذه الآية، وهي العلم رحم بين أهله. تلك الثمرة لعموم الناس، وهذه الثمرة لمن؟ للمنتسبين للعلم الشرعي. العلم رحم بينه، لا بد من التراحم، لا بد من الصلة، الصحبة، التواصي بالحق، لا التنافر والاختلاف والتنازع والتنافس. ولهذا ينبغي أن يراعي الداعية طريقة التعامل مع أخطاء العلماء، وأن يفرق بين تنازل أهل العلم والإيمان وبين تنازع أهل البدع والأهواء. وتأتي ثمرة قد أشرت إليها، وهي إرادة الخير في موضع الرد والمدافع. لهذا إخواني، من منا اليوم إذا ناظر مخالفا أو رد على مبتدع أو تعقب منحرفا يحرص على هدايته ويريد له الخير في موضع الرد، في موضع المناظرة، من منا؟ أبدا. أنت تقيم دعوتك على المدافعة، تدفعه بكل طريق، ولا تضع مجالا للرحمة، بل تستطلب لأدلته وحججه، وإن كان الحق محتملا فيها تستطلب علة أو ضعفا. يعني حتى ما يقوله أحيانا من حجج صحيحة وأدلة أنت ماذا؟ ما تقبلها. قال له صاحبه وهو يحاوره، إذن هذا موضع ماذا؟ موضع عظة. قال له صاحبه وهو يحاوره، موضع مناظرة ومحاورة. وانظر هنا، وهو يحاوره، أكفرت في مد، إشارة إلى أن المحاورة كانت ماذا؟ طويلة. قال له صاحبه وهو يحاوره، لأن المعاني حتى تؤخذ من نطق الحروف، إذن هي محاورة طويلة. بدأ بالمناظرة، مش قال له يا كافر يا ضال يا مبتدع، قال أكفرت بالله الذي خلقك من تراب، أخرج مخرج الاستفهام، أكفرت بالله؟ ثم وصف هذا المعبود الذي كفر به صاحب الجنتين، هذا الذي كفرت به قد خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ليش؟ هنا انتقل الخطاب إلى أسلوب الدعوة. هذا صاحب جنتين، إذن أنسب أسلوب أن ترجعه إلى أصله. إيش كنت أنت الآن؟ أنت صاحب جنتين، لكن إيش أصلك؟ أنك من تراب، ثم انتقلت ماذا؟ من نطفة، صرت نطفة. بعدين انظر ما قال، وصرت رجل وسواك الله، يعني لولا أن الله من عليك وما كن رجل. هذا من باب الإلزام، بل من باب تحريك الفطرة. وهنا موازنة بين الترهيب والترغيب. عبارة الكفر فيها ماذا؟ شدة. أما التحريك الفطرة ففيها رغبة. أكفرت بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هنا تذكرون في قوله تعالى أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. إيش الأخيرة؟ وقال إنني الإقرار في موضع المناظرة والاعتراف أمر مهم لإقرار الحق ولقتل حظوظ النفس. لكن الله ماذا؟ لكنه الله ربي ولن أشرك بربي أحد. هنا إقرار، انظر مناظرة إقرار. ظهرت الرحمة، بدأ هذا المحاور يعلم هذا الكافر في موضع المنا ولولا إذ دخلت جنتك، ولولا حرف تحضيض حث تعليم، يعلمه في أي موضع؟ في موضع المناظرة. ولولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذن من الرحمة هنا ومن البصيرة أنه حتى في موضع المناظرة قد تعلم، قد تستعمل الترهيب والترغيب. مش هو قصدك أنك الكشف، أن تكشف هذا المدعو وأن تبينه للناس. نعم هذا مقصد تبعي، أما المقصد الأصلي أن تهديه في مقام المناظرة. لهذا الداعية إلى الله في مقام الدعوة لا بد أن يلاحظ حقين: حق الشريعة في حفظها، وحق المخالف في العدل معه. حق الشريعة في حفظها، وهذا يعني أنه من أخطأ في الشريعة لا بد أن يخطأ. هذا من باب حفظ ماذا؟ حق الشريعة. وأن الخطأ إذا ظهر على لسان جاهل أو على لسان عالم لا بد أن يرد عليه، بل إذا ظهر الخطأ على لسان العالم هذا أدعى إلى الرد عليه بعلم. مش يقول والله لا، لأن الناس يقبلون الأخطاء التي تظهر على لسان العلماء لا على لسان العوام. هذا كله من حظ الشريعة. أما حظ المخالف لا، حظ المخالف في الاعتذار له، في الاعتذار له، في نصحه، في عدم إسقاط حسناته. ولهذا لما قال الله تعالى فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا قال؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. اعتذار، واعتذر عليه، اعتذر له مرة أخرى. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر؟ أنا عاذرك والله
القضية اللي ستكون بيني وبينك مش قضية علم، قضية ماذا؟ ولهذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به؟ ما قال علما، قال خبرة. والخبرة أخص من العلم، لأن الخبرة علم بالبواطن، والعلم هو علم بالظواهر. قالوا هذه القضية متعلقة بعلم الباطن، تحتاج إلى متخصص، وأنا عاذرك لأنه أنت ما عندك علم، وما دام أنت لست بعالم فيها إذا لن تصبر. وهذه الآية فيها فقه منهجي وتربوي، وهو أن الإنسان إذا لم يكن فقيها في الشيء لن يصبر عليه، وإذا لم يكن خبيرا به فلن يصبر عليه. ولهذا هذا من شرط فقه الدعوة، أننا نحرص على أن لا نتكلم في الواقع إلا بعد أن نعلم حقيقته، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذه هي القاعدة التي قد أشرنا إليها ابتداء، وهي أن مصلحة الدين لا تقوم إلا باقتران الرحمة بالعلم، وأن البصيرة والفقيه يحتاج في كل موضع، وهو يستحضر وهو يدعو يقول هذا الكلام من العلم. أحيانا ابتسامتك، تلطفك، اللين، الاعتذار، هذا تجعله من باب الرحمة. فإذا تكلمت لا وأصلت وبينت، هنا الأمر منوط بالحجج والأدلة الشرعية العقلية والنقلية. ولهذا نرى العلماء من ملاطفتهم للمخالفين، فإذا تكلموا تكلموا ماذا؟ بعلم. أما المتفقهة إذا تعاملوا تعاملوا بالشدة، وإذا بدأوا بالرد تكلموا بجهل. والطامة اليوم مش في أناس عندهم رحمة بلا علم أو علم بلا رحمة، لا، أناس لا علم ولا رحمة، جاهل بالأدلة وبالأحكام وبالأصول، ويظن أن أي رحمة مع المخالف تمييع للدين وتضييع لمعالم الشريعة. ولهذا من سلك سبيل الرحمة بلا علم وقع في الإرجاء، ومن سلك العلم الظاهر، ولا أقول العلم الحقيقي، من غير رحمة وقع في بدعة الخوارج، ومن ترك الأمرين سينتهي إلى أن يجعل الصحابة موضع عداوة له في فكره واعتقاده. إذن هي فرق ثلاث، الابتعاد عنها لا يكون إلا بأن تقرن في منهجك ودعوتك العلم والعمل. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى البصيرة في الدين، وجزاكم الله تعالى خيراً.